بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه البيوع من كتاب زاد المستقنع عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف لما يتعلق بالغصب، والغصب مصدر غصب يغصب من باب ضرب يضرب غصبا، وهو أخذ الشيء ظلما، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في اصطلاح الفقهاء هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء عرفا، فما عد في العرف أنه استيلاء فهو كذلك، والاستيلاء هو الأخذ، وفيه معنى القوة، لكنه يختلف من عرف لآخر. ولذا بعضهم قال الاستيلاء عرفا، قيده بالعرف على حق غيره، على ما هو حق لغيره، سواء كان هذا الحق مالا أو كان استحقاقا عاما، ليس بالضرورة أن يكون مالا يقبضه الإنسان في يده، بل قد يكون استحقاق مثل استحقاق الطريق وما أشبه ذلك، يكون بغير حق. أما لو كان هذا الاستيلاء بحق فإنه لا يعد غصبا، مثل استيلاء الولي على مال اليتيم أو على مال الصغير، هو استيلاء يعتبر لكنه بحق. واستيلاء الحاكم على مال المفلس هذا استيلاء لكنه بحق، فلا يعد غصبا. نعم. قال: من عقار ومنقول. عقار بفتح العين، والمراد به النخل أو الأرض أو ما أشبه ذلك. ومنقول مثل يعني كالحيوان والأثاث ونحو ذلك. نعم.
وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر.
يقول هنا: وإن غصب كلبا. الأصل يعني في هذه المسألة ما يرد وما لا يرد، ما يعتبر مالا محترما وما لا يعتبر مالا محترما، يعني هذا هو الأصل في هذه المسألة. ولذا يختلف النظر في هذه المسألة في بعض المسائل مثل الجلد الميتة بحسب حكمها عند العلماء. لكن قال: إن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. الكلب الأصل أنه ليس له ثمن، لكن لماذا هنا قال يرده؟ قال: لأنه يقتنى، كلب يقتنى وهو كلب صيد أو ماشية أو زرع، فهذه تقتنى. فإن غصبها فإنه عليه أن يرد ذلك. إن غصب كلبا يقتنى، والذي يقتنى هو كلب صيد أو ماشية أو زرع، لأن الكلب ينتفع به هنا، الكلب ينتفع به هنا ويجوز اقتناؤه. قال أو خمر ذمي. الخمر مهدر لأنه محرم وليس محترما، فكيف يقول يرده؟ كان ينبغي أن يقيد هذا بأن يقول أو خمر ذمي مستور. إذا أعلن خمره، لأنه لا يمنع من أشرب الخمر في بيته، فهو يعتقد ماليته فيرد إليه. لكن لو كان هذا يعني أمام الناس ويشربه وأهدره وغصبه، فهذا لا يرده بل يتلف ولا شيء فيه. فينبغي أن يقيد أو خمر ذمي مستور، يعني الخمر كان مستورا في بيته وذهب واغتصبه وأخذه منه، فهذا له في بيته أن يشرب، يعني لكن لا يجهر به بين الناس. نعم. يقول ولا يرد جلد ميتة. جلد الميتة لا يرد، وقد عرفنا حكمه سابقا في الطهارة، وعند الحنابلة أنه لا يطهر بالدباغ، حتى بالدباغ لا يطهر في المشهور، وعندهم رواية أنه يطهر بالدباغ أو يستعمل في اليابسات، يستعمل في اليابسات. أما قبل الدبغ فإنه لا ينتفع به، ولذا جمع العلماء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة لميمونة قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، إنها ميتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر. وبعضهم استدل يعني على عدم طهارة الجلد الميتة بحديث عبد الله بن عكيمة قال أتانا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فأخذوا بهذا على عمومه، وهذا فيه ما فيه الحديث تقدم الكلام عنه. فالصحيح أن الإهاب أنه إذا دبغ فقد طهر، فأصبح له مالية حينئذ، ومن غصبه فعليه أن يرده. نعم. يقول وإتلاف الثلاثة هدر. الثلاثة يعني ما هي الثلاثة؟ الكلب والخمر والجلد. إتلافها هدر يعني لا قيمة له، لأنه لا يجوز بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهذه محرمة. نعم.
قال وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته،
لأن الحر لا يقوم بالقيمة، لا يقوم بالقيمة أصلا، فهو إن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. استعمل هذا الحر يعمل عنده من الصباح إلى المساء عليه أجرته، هذا الذي عليه، لكنه لا يدخل تحت اليد في البيع. نعم.
ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه.
نعم. هذا يلزمه، يلزم الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته. لاحظ أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها فليردها، فيجب عليه أن يرد المغصوب، هذا واجب عليه، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا معنى قوله أو دليل قوله ويلزم رد المغصوب بزيادته إذا زاد هذا المغصوب، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو كانت منفصلة. في البيع تقدم معنا الفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، المنفصلة تعتبر خارجة، المتصلة تعتبر من المبيع وخلاف المنفصلة. فهنا يقول مع زيادته سواء كانت متصلة، المتصلة كالسمن مثلا، اشترى عبدا فسمن أو اشترى شاة فسمنت، هذه زيادة متصلة. أو منفصلة، غصب شاة فولدت هذه الشاة، فهذا منفصل، فعلى الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو كانت منفصلة، لأن هذا أخذه بغير حق ولا حق له في هذا المغصوب، وهو ملك لصاحبه فيرد مع كسبه وغير ذلك. نعم.
وإن بنى في الأرض أو غرس،
وإن غرم أضعافه، إنسان سرق شاة من مكان بعيد، نفترض أنها من مكة أو من جدة، الشاة كم قيمتها؟ لان ألف، فأتى بها إلى هنا دفع عليها مبلغ 500 ثم ردها ب500 أو بأكثر وأضاع وقته، يجب عليه ذلك وإن دفع أضعافه، وإن دفع أضعافه يجب أن يرده، يعني على حسابه هو لا على المالك له. نعم.
وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة.
الآن غصب أرضا وغرس أو غرس فيها، غصب أرض فلان وغرس فيها، يقول انظر ماذا لزمه. أولا لزمه القلع، ولزمه أرش نقصها، ولزمه التسوية، ولزمه
الأجرة.
هذه كم أمر؟ 4 أمور. غصب أرض فلان وغرس فيها، زرع فيها، لزمه القلع أن يقلع هذا الذي زرعه أو غرسه، غرس نخلا، غصب أرضا وغرس فيها 100 نخلة، يلزمه الآن أن يقلع هذا الغرس. ويأتي معنا أنه لو قال صاحب الأرض، قال أنا أريد هذا الغرس لا تقلع اتركه، يقول لا يجب عليه أن يقبل، لا نلزمه أن يقبل، له أن يقلعه إذا أراد، هذا حقه، قال أنا أريد هذا الغرس لا تقلعه اتركه، ولو اصطلح على معاوضة فيما بينهم هذا أمر آخر، لكن يعني نحن ابتداء نلزمه بقلع هذا الذي غرسه غصبا في هذه الأرض المغصوبة، ليس لعرق ظالم ماذا؟ ليس له نصيب في ذلك، ها؟ ليس لعرق ظالم حق. نعم. يقول وأرش نقصها، يعني هذه الأرض كانت تسوى 1,000,000، فلما غرسها وقلع أصبحت تساوي 800، وعليه أرش نقصها، وعليه التسوية. الآن قلع النخل فأصبحت الأرض يعني فيها حفر، فعليه أن يسويها، وكل ما يلزم من ذلك. وعليه الأجرة، أجرة مثلها في وقت التسليم. لو فرض أن هذه الأرض كانت تساوي 1,000,000 ثم أصبحت تساوي 800، عليه هذا الفرق. إذن لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة، يلزمه 4 أمور. نعم.
قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه.
نعم، ولو غصب جارحا يعني طير أو غير مما يصاد به، أو غصب عبدا واستعمله، أو فرسا واستعمله، فحصل بذلك صيد أو حصل منه نفع من هذا الذي غصبه، فهو لمالكه، فهو لمالكه، يعني مالك الجارح والصقر الذي يصيد به، أطلق هذا الجارح وصاد غزالا. الغزال لمن؟
للمالك.
للمالك، لمالك الصقر مثلا، أو فرسا فصاد به فهو لمالكه. نعم.
وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، أو النوى غرسا، رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه.
نعم، يعني هذا كله فيه تحول في حق المغصوب، غير صفة المغصوب بالصناعة أو بالزراعة أو بغير ذلك، فيقول: وإن ضرب المصوغ المغصوب، ضربه وخاط نسج الغزل أو قصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوها، أو صار الحب زرعا، تغير هناك، غير، أتى بقماش فخاطه ثوبا، تغير بالصناعة أو لا؟ تغير بالصناعة. أو صبغه، صبغ هذا الثوب كان بلون ثم صبغه بلون آخر أو ما أشبه ذلك، ونجر الخشبة فعمل منها كراسي أو طاولات أو ما أشبه ذلك، المهم أنه تصرف لم يبقها على حالها، هذا المقصود، أنه لم يبق هذا المغصوب على حاله، تصرف فيه بالصناعة. أو صار الحب زرعا، سرق حبا وزرعه، فجاء صاحب المال فوجد الحب هذا زرعا، تغيرت صفته، والبيضة فرخا، أو والبيضة فرخا، صارت البيضة فرخا، والنوى غرسا، أخذ النوى وغرسه فأصبح نخلا مثلا. يقول: رده وأرش نقصه، رده وأرش نقصه، يعني هذا الثوب لما كان قماشا نفترض أنه 200، فلما خاطه وأصبح ثوبا أصبح 150، يرد هذا الثوب والأرش 50 ريال التي هي الفرق بين السليم والمعيب، أو بين يعني القيمة الحقيقية وبين القيمة التي صار إليها بعد التغيير والتبديل. فيقول: في جميع ما تقدم رده أي رد الغاصب المغصوب وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب. هذا الغاصب يقول أنا صنعت، أنا خط هذا الثوب أو زرعت هذا الزرع أو سقيت هذا الزرع، يقول لا شيء له، ليس لعرق ظالم حق، فليس له حق في هذا. يقول ويلزمه ضمان نقصه، لو سرق هذا، يعني يذكرونه قديما ويرد حتى في الحاضر، يقول لو أنه سرق عبدا أمرد فأصبح له لحية فنقصت قيمته، ها هذا المقصود يعني. فهنا يقول ويلزمه ضمان نقصه. نعم.
وإن خسر رقيقة رده مع قيمته.
لا أقول هناك ولا شيء للمغصوب، لماذا؟ لأن كل من تبرع في ملك غيره بغير إذنه فلا شيء له، كل من تبرع في ملك غيره من غير إذنه فلا شيء له. وذكرنا هذا كثيرا، قلنا لو أن إنسانا جاء وبنى عمارة في أرض غيره لا شيء له، لأنه ظالم أولا، وبناء على هذه القاعدة، لأنه تبرع في ملك غيره بغير إذنه فكان لاغيا ذلك، أي لا شيء له. نعم.
وإن خسر رقيقة رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه،
أو يعني سرق حتى غير الرقيق وخصاه من المواشي رده مع قيمته، لأن أحيانا يكون يعني أخذ نزع الخصيتين قد يكون يقلل من ثمنه ومن قيمته، فيحتاج إلى أن يرده مع قيمته، يعني مع. وأمر آخر أنه إذا الخصية في الرقيق، في الرقيق قالوا فيها القيمة كما في الحر، فيها الدية كاملة فيها، ولهذا كل ما كان واحدا في الإنسان فيه الدية كاملة إذا أتلف، وما كان اثنين فيه نصف الدية. فهنا يقول وإن خسر رقيق رده مع قيمته، تقول طيب هذا رد، لا هذا ليس المسؤول مسألة النقص، نظر إليه من جانب آخر، كما أن الحر لو أن إنسان أتلف خصيتيه أو يكون فيها الدية مع بقائه، فكذلك هنا فيها القيمة مع قيمة العبد. نعم.
وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه.
نعم. يقول هنا وما نقص بسعر لم يضمن، هذا في خلاف، يقول لا يضمن ما نقص بسعر، يعني مثلا هذا العبد كان قيمته 1000، فلما غصبه 6 أشهر سنة ثم وجده صاحبه قلت قيمته، كانت قيمته 1000 ثم أصبح سعره الآن 800، فيقول هنا المؤلف وما نقص بسعر لم يضمن، لأن السعر تغير، لا لنقص في العبد، ولكن النقص من جهة السعر. سرق دابة كانت قيمتها مثلا 500 فأصبحت الآن 300 في السوق وهي لم تنقص، ففي هذه الحالة يقول إنه لم يضمن هذا النقصان الذي حصل، لكن شيخ الإسلام يرى أنه يضمن لأن هذا أخذه بقيمة ومنع صاحبه من الاستفادة منه في ذلك الوقت، قد يبيعه 1000 وهو الذي فوت عليه هذا فيضمن. نعم.
ولا بمرض عاد ببرئه،
ولا يضمن بمرض عاد ببرئه، سرق دابة فمرضت هذه الدابة ثم برئت من هذا المرض، لا يضر، لا يضمن ذلك، لأنها رجعت أحسن. سرق عبدا فمرض العبد ثم برئ من مرضه عاد إلى صحته الأولى، لا شيء عليه فلا يضمن. نعم.
وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص.
نعم. وإن عاد بتعليم صنعة يقول ضمن النقص. نعم اقرأ.
وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما نعم. لو عادت من غير جنس الأولي.
وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يعني الصنعة الأصل أنها تزيده لا تنقصه، أنها تزيده ولا تنقصه، لكن ربما يكون هذا فيه نقص من جهة، وتعلم صنعة، الصنعة هذه تعتبر زيادة متصلة، تعلم الصنعة زيادة متصلة فهي للمالك كيفما تعلم، ولو تعلم 100 صنعة، لكن إذا نقص هو فكانت قيمته 1000 ثم أصبحت 800 ضمن هذا النقص، أما الصنعة في نفسها فهي للمالك. نعم، لأنه نماء ماله. نعم. ويقول وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، تعلم فكان قيمته مثلا، هم دائما يقولون العبد هنا يمثلون به وإن كان الآن ليس موجودا هذا الشيء، لكن لأنهم يريدون التعلم وغيره، هذا لا يأتي من الحيوان، لكن الحيوان يمكن يزيد سمن أو ما أشبه ذلك. يقول وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، مثلا سرق شاة وقيمتها 500 وكانت هزيلة ثم سمنت فأصبحت 1000 ثم هزلت عنده، انظر كانت هزيلة ثم سمنت ثم هزلت فنقصت ضمن الزيادة، ضمن الفرق هذا الذي حصل، كانت وهي هزيلة 500 ثم لما سمنت كانت 1000 ثم رجعت إلى 500 يضمن 500 هذه. نعم.
وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولي ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما.
نعم، لاحظ هذه تحتاج إلى شيء من الاهتمام. يقول ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأولى، لأنها زيادة في نفس المغصوب في نفس ماله فتكون له. يقول عادت من غير جنس المغصوب من غير جنس الأولى بأن غصب عبدا فسمن فصار يساوي مثلا 100 ثم هزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة، فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال. انظر سرقه وهو يساوي 100 فصار يساوي 90 هزل يعني نقص 10 ثم تعلم صنعة تساوي 100 يعني كمل بهذه الصنعة، لكنه نقص من حيث الهزال عليه ذلك. نعم. ومن جنسها لا يضمن، يعني أي من جنس الزيادة الأولى، لكن هنا من غير جنس الزيادة الأولى، يعني كان هذا تعلم زيادة هي الكتابة مثلا أو العلم، ثم هزل لكنه سمن من غير جنس الأولى، السمن من غير جنس الكتابة، فهنا الذي يقول عليه النقص. لكن لو كانت من جنسها من جنس الزيادة الأولى مثل ذلك، تعلم الكتابة ثم نسيها، هذه زيادة الكتابة تعلم ثم نسيها، وتعلم صنعة من جنسها، إما تعلم الصناعة الكتابة نفسها أو تعلم شيء من جنس هذه الصناعة، أو مثلا الصناعة كان تعلم صناعة شيء من الحديد يصنع منه أواني أو ما أشبه ذلك، ثم نسي هذه الصنعة وتعلم صنعة أخرى هي من جنسها، فهذا لا يضمن، لأنه اللي تعلمها من جنس الأولى فلا يضمن. نعم، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. لكن لو كانت الأولى الصنعة إذا أضفناها إليه، هذا تعلم صنعة الأواني فتزيد في قيمته، أن يعرف يصنع الأواني فتصير قيمته 1500، وتعلم صنعة ثانية لو قلنا يعرف الصنعة الفلانية يكون 1300، يضمن 200، يضمن أكثرهما يعني 500، يضمن 500. نعم.
قال: فصل. وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها.
هذا سرق وخلط، سرق شيئا وخلطه بغيره، سرق دقيقا، سرق يعني ما يمكن يخلط بغيره. يقول: الخلط له حالتان، الأولى أن يخلط المغصوب بما يتميز عن غيره، مثلا خلط حنطة بشعير، هذا يتميز عن هذا ولا ما يتميز؟ يتميز. ها؟ وتمر بزبيب، سرق تمرا وخلطه بزبيب، هذا يتميز. ففي هذه الحالة يلزم الغاصب بتخليصه، خلط طن نقول له عليك أن تخلصه، أتى بطن حب وطن زبيب وخلطه نقول يلا الآن عليك أن تخلصه وأن تدع الحب جانبا والزبيب جانبا، عليه يلزم الغاصب بتخليصه إذا أمكن تمييزه، وعليه أجرة ذلك. جاء إلى شخص قال: ما أستطيع أن أخلصه، فأتى بشخص: كم تخلص هذا الطن؟ قال: أخلصه 1000، عليه الأجرة. إذا لاحظ هنا أنه يجب عليه التخليص ويجب عليه الأجرة إن احتاج إلى أجرة. نعم. الحالة الثانية: إن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها، أخذ زيت وخلطه بزيت، كيف يميز هذا؟ أو حنطة بحنطة، كيف يميز؟ هنا يلزمه المثل، يلزمه المثل، هذا خلط زيت طن عليه طن، خلط 10 كيلو عليه 10 كيلو، وهو ما كان يعرف بالكيل أو الوزن. أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس، يقول في هذه الحالة: ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما أو ملكيهما فيه، يقول يكونوا شركاء، إما أمكن التخليص هم شركاء، أو عليه المثل. هناك قال عليه المثل بمثلهما، قال عليه المثل، أو هما شريكا، يكون يباع هذا الخليط وينظر في قدر ما لهذا وما لهذا، هذا مثلا باعه ب1000 وهذا له 7 كيلو وهذا 3، يعطى هذا من 1700 والآخر يعطى 300، وإن شاء أبدله غيره. وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. افترض أنه خلط أمرين لا يتميز أحدهما عن الآخر، حتى ولو لم يكن زيت وسمن، وأحدهما قيمة أعلى من الآخر، فما كانت الزيادة فيه فهو لصاحبه، إن كان الغاصب أو المغصوب ماله. نعم.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغي وإذا قلع غرس المشتري
يعني أو وإن بناءه. وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله لأنه صار من صفات العين. نعم.
وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
نعم. وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها، يعني شخص باع أرضا على آخر وهي مغصوبة، وهذا الأرض غرس، وهذا الذي اشتراها غرس فيها أو بنى فيها، فجاء صاحب الأرض، ها؟ فهنا على من الضمان؟ هذا الذي بنى، هذا اشترى لا يعرف حال هذه الأرض أنها مغصوبة. شخص يقول عندي أرض أبيعها فباعها، وهذا يعني قد يكون فيما قبل الآن وجود الصكوك ووجود الوثائق قد يكون ممكن، أما مع وجود الوثائق هذا يعني في الغالب أن يكون بعيدا. يقول وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي لكون الأرض مستحقة لغير الذي باعه، رجع على بائعها، رجع على هذا زيد باع أرض عمرو واشتراها منه خالد، فخالد يرجع على من؟ على زيد، لأن زيد هو الغاصب وهو الذي باعه وهو المباشر، فعليه الضمان. نعم.
وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه.
وإن أطعم الغاصب الطعام المغصوب لمن يعلم أنه مغصوب فالضمان عليه على الآكل، يعني جئت إلى شخص وتعلم أنه سرق طعاما وقدمه لك وأكلت، فالضمان على من؟ على المباشر الذي أكل، إذا اجتمع السبب والمباشر أو السبب والمباشرة قدمت المباشرة على السبب. نعم.
وعكسه بعكس،
وعكسه بعكس لو لم يعلم وقدم له الطعام وأكل فهي على الغاصب. نعم.
وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته.
لم يبرأ الغاصب، جاء سرق طعاما وقدمه لصاحبه، سرقه منه وقدمه له وأكل وهو لا يعلم، فهنا الضمان على من؟ على الغاصب، إلا أن يعلم المالك ويبرأ، إذا علم المالك هذا لا إشكال فيه ما أصبح غصبا، لكن قد يكون يقول أنا أعلم أنه مالي وأكلته ثم بعد ذلك أضمنه، يقول هنا على المالك. ويبرأ بإعارته، بإعارته المغصوب لمالكه. لماذا يبرأ الغاصب بإعارة المغصوب إلى صاحبه؟
تحولت يعني، تحولت من،
لأن الإعارة أخذنا فيها على المذهب، ها، أن الضمان عليه على المستعير، ها، أخذنا هذا سواء فرط أو لم يفرط فهو يقول على مالك. نعم.
وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر.
طبعا هنا ننبه إلى أمر وفائدة في المغصوب، وهي قاعدة تعتبر أو ضابط، الأيدي المترتبة على يد الغصب كلها أيدي ضمان، الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، وذكر العلماء منها عشر أيدي كلها يد عليها الضمان، الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. أولا يد المشتري وما في معناه، ثانيا يد المستأجر يد ضمان، يد القابض تملكا بلا عوض كالمتهب، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، ويد المستعير، ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض تعويضا بغير بيع، ويد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كذابح حيوان مثلا، كل هذه الأيدي هي أيدي ضمان. نعم.
وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر.
وما تلف من مغصوب أو تغيب مثلي، يعني المثلي مثل الكيل المكيل والموزون. وما تلف أو تغيب مغصوب مثلي غرم مثله إذن، هذا القاعدة سبقت معنا أن من أتلف مثليا فعليه مثله، ومن أتلف ما لا مثل له فعليه قيمته. نعم.
ويضمن غير المثلي
يوم تعذر، يوم تلف، لأنه وقت استحقاق الطلب يوم تعذر. نعم.
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن
يوم
تخمر عصير.
يضمن غير المثلي بقيمته في بلده من نقده أو غالب نقد البلد، لأن هذا بماذا يضمن. نعم.
وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا.
وإن تخمر عصير مغصوب، إنسان غصب عصيرا فأصبح خمرا، والخمر الأصل أنه لا يضمن، لكن هو ما سرقه خمرا، ما غصبه خمرا، غصبه عصيرا، ها؟ فالمثل، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه، لأن المالية لما صار خمرا زالت المالية عنه، لكن زوال هذه المالية تحت يد الغاصب فكان مضمونا. نعم.
فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمة عصيره.
فإن انقلب خلا دفعه لمالكه ومعه نقص قيمته عصيرا، النقص هذا خل. فإن انقلب خلا، ما انقلب خمرا، انقلب خلا هذا العصير. نفترض أن العصير كان قيمته 100، ولما صار خل أصبحت قيمته 50، ها؟ فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا عما كان عليه لما كان عصيرا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. فيما يتعلق بالعارية، لماذا يضمن صاحبها على المذهب طبعا، وهي من عقود الأمانات العارية؟
أيوه، هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. احنا ذكرنا ثلاثة أوجه، أو ذكرنا وجهين، ثلاثة أوجه ذكرنا. نعم. في الدرس الماضي كل منهم من يرى أنه يضمن مطلقا، فيد المستعير هي يد ضمان، سواء كان هذا التلف بتفريط وتعد أو لم يكن كذلك فهو ضامن. ولما قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، فالعارية مضمونة، وهذا هو المذهب سواء فرط أو لم يفرط. وذكرنا يعني كلام المالك، لو قال أجرتني قال بل أعرتك، وقلنا السبب في هذا، لماذا قال أعرتك ولم يقل أجرتك؟
لأنه حنبلي،
لأن الأجرة هناك إذا لم يفرط أو لم يتعدى لا شيء عليه، لكن في العارية عليه الضمان، فهو يريد أن يضمنه، يقول أنا ما أجرتك أنا أعرتك، يعني أنت ضامن كيفما على أي حال. وقلنا هذا هو الكلام الذي لما قال إذا قال أجرتني قال بل أعرتك، فهذا هو المذهب المعمول به. وقلنا إن بعض العلماء اختار في المذهب، يعني قال إن فرط فهو يضمن وإلا فلا، وبعضهم قال ليست مضمونة، هي كالأمانات، كالقاعدة في الأمانات ولا يضمن. نعم.
في المذهب أو في غيره؟
في غير المذهب، في من المذهب حتى أيضا شيخ الإسلام وغيره. نعم، المسجد أصلا لا يبنى، حق المالك ومقدم حتى على المساجد. لا يأتي الإنسان إلى أرض مملوكة للغير ويبني فيها مسجد، يقول أنا بنيت هذا وهذا عمل خير وهذا عمل تطوع وبناها فوق أرض فلان، هذه أرض مغصوبة. والعلماء تكلموا عن الصلاة في الدار المغصوبة أصلا وفي المسجد المغصوب، وذكرنا هذا في الأصول. قال بعض العلماء لا تصح الصلاة أصلا فيه ويجب هدمه، لأن المسألة الملك متقدم على هذا. طبعا يعني لو صار هناك إصلاح وهذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم عن الحكم. أنت الآن عندك أرض تريد أن تبني عليها ففي مكان آخر، فاتصل عليك قيل مبروك أرضك بني عليها مسجد، وهذا المسجد تبرع، الإنسان لا يعطيه إلا بطيب نفس منه. تقول أنا ما أريد هذا، أنا هذه بنيتها لي، اشتريتها لأبني عليها، فهذا حق سابع على حق المسجد. أما إنسان تبرع إنسان اشترى هذا أمر آخر، فحتى ولو كانت هذا هي غصب مغصوبة. وقلنا أن الصلاة في الدار المغصوبة أصلا، لهذا بعض العلماء يعني كان يتحرز من أشياء كثيرة وقع فيها مظالم مثل بساتين وغيرها في الشام وأراض وغير ذلك، فهذه قال بعضهم أن الصلاة تبطل في الأرض المغصوبة، لأن حركة الإنسان في هذه الأرض كلها غصب، إن قام فهو غاصب وإن ركع فهو غاصب وإن سجد فهو غاصب، وقالوا الجهة غير مفكة. وبعضهم قالوا الصلاة صحيحة، نعم الصلاة تصح فيه وفي الأرض المغصوبة، حتى مو قالوا هو غاصبها، حتى ولو كانت أرض مغصوبة لغيره قالوا الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب، إن كان هو غاصب أو كان الغاصب غيره عليه إثم الغصب، والصلاة صحيحة الجهة مفكة، والله أعلم. نعم منكم شيء؟ ليش صعب ولا أنه لا يسأل في مثله هذا؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.